بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي نورة.
هلا والله.
تفضل يا أختي نورة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
وأنت طيبة.
يا شيخ أنا بسألك، عندي صديق جلّة من عنده.
عندك إيش؟
الصوت الرفيجية.
أي تفضلي.
أنا يا شيخ في وحدة في اللي هي مجلس.
أي.
وقامت بعد ما طلعت تكلمت فيني.
أي.
في عباتي لابستها.
أها.
ويوم جيت البيت إلا واحدة تعلمني.
إيه.
فقلت بروح لها علشان أبغى تواجهني، يعني وإيش الغلط في عباتي؟ يعني إيه؟ عباتي الحمد لله ضبابة وكذا. فحلف ثلاث مرات والله لا أروح لها، والله لا أروح لها، ومسكتني بنتي.
إيه.
إيش حكمك يا شيخ؟ إيش أسوي؟ على كفارة، على صيام، على شيء؟
وأنت هونتي ما تبين تروحي لها؟
لا حلفت علي بنتي مسكتني.
حلفت بنتك عليكي؟
أيوة.
شغال يا نورة.
شوف الله يعطيك العافية، علي صيام، علي كفارة.
أبشر يا نورة، تسمعين الجواب بعد شوي.
الله يجزاك خير. الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ ويت بالك، هل أول شيء واحد يصوم القضاء ولا ستة من شوال؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، هل إذا صلينا لازم رجولنا تكون متغطية ولا عادي؟
إن شاء الله يا أميرة.
شكرا.
مرحبا أختي. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول.
أيوة.
هل يستطيع الجن أن يدخل جسد الإنسان؟ وما هي طرق خلص منه وكيفية علاجه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للناس المعذورين على صلاة الجماعة، متى يصلون الظهر بعد الأذان الأول أو الثاني؟
يعني يوم الجمعة قصدك؟
أيوة.
أي نعم.
السؤال الثالث، أريد تشرح لي حديث صلوا وراء كل بر وفاجر، ما صحت هذا الحديث وما سببه؟
شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخت جميلة بالأمس من الجزائر تقول، يعني حسب ما يعني حسب اتصالها الذي كان فيه صعوبة شوي، تقول بأن أختها عمرها 17 سنة، تقول بأنها صلت بعدما كان عمرها 15 سنة. اللي فهمت من سؤال جميلة بالكاد، لأن كان أمس عندي مشكلة مع الاتصالات، أنها تقول بدأت تقضي. فإذا كان يا أختي جميلة هذا سؤالك، الآن تقول ماذا أفعل يعني منذ ساعة البلوغ إلى السن هذا؟ هل تقضي الصلوات؟ هل تقضي الصيام؟ هل ماذا تفعل؟ أختي جميلة بارك الله فيك، أولا فيما يظهر بأن أختك الآن تتحدث عن الصلاة، تتحدث عن الصلاة، يعني هي منذ أن بلغت لم تصلي، يعني من ساعة البلوغ لم تصلي. فلما بلغت بلغ عمرها 17 سنة بدأت بالصلاة. الآن تسألين تقول ماذا عليها؟ أخت الفاضلة، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى وجوب قضاء هذه الصلوات، وأن الذمة مشغولة بها، وأنه لا يجوز للإنسان الذي ترك بعدما جرى عليه القلم، يعني بعد البلوغ، أنه يترك أي صلاة من الصلوات. القول الثاني والذي يظهر لي بأنه هو الراجح وافتي به في هذا البرنامج، بأن من فاتته الصلوات لسنوات أو لمدة أو لوقت طويل فإنه لا يقضي، وإنما يلتزم الآن الصلوات الخمس بأوقاتها، ويكثر من النوافل ويكثر من النوافل. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا لعبدي، انظروا هل لعبدي من تطوع، من تطوع يعني النوافل. ولذلك أوصي أختك الآن تحرص على الصلوات الخمس بأوقاتها، تحرص على أن تأتي بالسنن الرواتب القبلية والبعدية، ركعتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. تحرص على قيام الليل ما استطاعت، تأتي بأذكار الصلوات اللي بعد الصلوات، تحرص على السنن هذه، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. إذا كان عندها والدين تبر والديها جميعا، إذا كان لديها والدين تبرهما أو أحدهما، يعني قد يكون أحدهما قد توفي تبر الحي، إذا كان عندها أرحام تبر أرحامها، خالاتها عماتها مثلا، أعمامها أخوالها. ليش أقول هذا الكلام؟ يمكن بعض الناس يستغرب يقول إيش هذا علاقته بالصلاة؟ لا، له علاقة، هذه سبحان الله العظيم أعمال صالحة تكفر الذنوب وتحط الخطايا وتذهب السيئات ويرفع الله عز وجل بها الدرجات. ولذلك كان الصحابة ينتبهون لمثل هذا، يعني يأتي شخص يعني فعل كبيرة من كبائر الذنوب فما يجد له سبيل إلا يقول له والديك حيين، يقول لا، يقول عندك خالة، يقول لي نعم، يقول بر خالتك. فالمعنى كذلك الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات يجدها الإنسان في نفسه وفي حياته وفي ماله وأولاده وفي عمره، وسيجد أثرها أيضا يوم القيامة. فوصيها بهذا، بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول كنا جالسين في مجلس، تقول لما قمت قامت وحدة من الحريم وتكلمت على عباتي، يعني تقول يعني اغتابتني في عباتي، جت وحدة وقالت لي الكلام هذا، تقول أنا حلفت بالله العظيم، تقول والله لا أروح لها، تقول أبغى أواجهها، تقول حلفت ثلاث مرات، وبعدين بنتي حلفت علي إني ما أروح، يعني درءا للمشاكل. تقول ما حكم يعني الفعل هذا؟ أولا أختي نورة، بالنسبة لما جرى من هذه الأخت لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فالغيبة من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وسئل عنها، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني البهتان أعظم من الغيبة والعياذ بالله. والغيبة هو ذكر الإنسان بشيء يكرهه سواء فيه أو يتبع له، يعني مثل العباية، أهل قالت والله عباتها قصيرة، عباتها ضيقة، عباتها كذا، هذه غيبة لأنك أنت تكرهين هذا الشيء. أو قالت والله أكرمكم الله، أكرم الله المجلس، أنعالها كذا مثلا، ما دام يكره الشخص حتى لو كان الغيبة حتى لو كان في النعال يعد غيبة، والله سيارتهم كذا، سيارة جيراننا كذا، ويكرهون لو سمعوا هذا الشيء. ولذلك ذكرك أخاك بما يكره، والله ما يفهم، والله كذا، هذه من الغيبة والعياذ بالله. هذه الغيبة الآن للأسف الشديد أصبحت فاكهة المجالس، الآن الناس ما يرتاحون إلا بالغيبة، ما سمعنا الآن مجلس حريم إلا ما ندر، ولا مجلس رجال مثل مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس في المجلس يعدون عليه مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب، مئة مرة. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن في المجالس، بربكم سمعتم حريم جلسات مثلا الضحى ولا العصر ولا شيء وقال والله ايش رايكم فيه؟ الحمد لله فيه، يتصلون بنا الحمد لله، لكن الغالب قيل وقال وغيبه. هذه الغيبه تنور الحسنات. تدرون الان الناس يكسبون حسنات من الصلاه، من الوضوء، من ذكر الله، من قراءه القران، من الصيام، من كذا، وتروح هذه الحسنات بهذا التنور، يحرقونه حرق، وتروح لهذا الإنسان الذي اغتابه الناس. فهي أختي الفاضلة بارك الله فيك، نبهي على مثل هذا، وقول يا أختي نورة قولي الحمد لله اللي الله عز وجل ما جعلك من هذا الجنس اللي يغتابون الناس. هذا واحد. ولذلك مهم جدا يفهم الناس أن الغيبة ذكرك أخاك بمثل. ليش أقول الكلام هذا؟ بعض الناس الآن يحسب الغيبة والله لا أن تقول والله هذا طويل ولا هذا قصير ولا أسود ولا أبيض ولا غبي، يقول هذه الغيبة. لا، مو بصحيح. الغيبة أوسع من هذه الدائرة. لو قلت والله بيت فلان بيت ما هو بزين ويكرهون هذا الكلام، يعني قلت والله بناءه بناء البيت، ها هذه غيبة. لو قلت سيارتهم مثلا كذا، هذه غيبة. عباتهم ولا نعالهم ولا ثوبهم ولا، ما يجوز يا جماعة الخير، انتبهوا لمثل هذا. الأمر الثاني أخت الفاضل هو أخطر من الغيبة، أخطر من الغيبة يا نورة، وهذه رسالة أنت تنقلينها للأخت اللي جابت ونقلت لك الكلام. هذه الأخت وقعت في شيء أعظم من الغيبة، ألا وهو النميمة. أنت طلعتي من المجلس وصدرك طيب وما عندك أي مشكلة ولا خلاف، ورحت البيت وجت هذه الأخت الله يهدينا وياها وأوغرت صدرك على هذه الحرمة، وضيقت صدرك وعكرت جوك وجعلتك في حالة اضطراب لدرجة أن تحلفين بالله العظيم لا تقابلينها. هذه اللي نقلت الكلام حتى لو كانت تحبك، هذه وقعت في النميمة، والله عز وجل حرم النميمة، حرم النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. تدرين النميمة ما هي؟ أن ينقل الإنسان الخبر وإن كان صحيحا على جهة الإفساد، فما دام أفسد بينكم هذه نميمة والعياذ بالله. والجنة حرام على النمام، والواجب على الأخت هذه ما تنقل لك الكلام هذا، وإنما تدافع عنك عن عرضك بغيبتك، تقول لا اتق الله هذه غيبة، ولا تجي من طارف لانا ولا عباتها ولا شيء من الكلام هذا، ومجلسنا مجلس طيب ما نسمح بمثل هذا الكلام. هذا هو الواجب، ما ليس يعني من الخطأ أن تنقل لك الكلام هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له بعض الصحابة يعني كلمة قيلت رفع رأسه وقد تغير لونه، قال لا يبلغني أحد، لا يبلغني أو يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيء، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، سليم الصدر. الآن أنت إذا شفتيها تتكدرين، صح ولا لا يا أخت نورة؟ إذا شفتيها خلاص، وإذا مجرد طاري اسمها تتكدرين. ليش؟ لأن في شخص أفسد، حتى لو كان نيتها طيبة هذه صاحبتك، حتى لو كان قصدها حسن ونيتها طيبة وغيرة عليك، لا بس هذا ما هذا مكانه، مكانه أن تدافع عن عرضك بغيبتك ولا تنقل لك مثل هذا الكلام. يجب أنك توصلين لهذا الكلام، واضح؟ لأن اللي فعلته أخشى تفعل مع غيرك، ولذلك يحرم على الإنسان أن ينقل الكلام المجالس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. ولذلك الواجب علينا تنصحها وتعظها وتذكرها وتقولها ما نسمع منك مرة ثانية مثل هذا الكلام، لأنك أنت إذا تكلمت بفلانة ممكن تتكلمين فينا إذا قمنا، وتعطيها درس في الأخلاق، درس في الآداب، تعظها تذكرها تقول لا تخسرين حسناتك، وما يجوز هذا الكلام. والغيبة هذه والعياذ بالله يعني من الآفات الخطيرة، اللي سبب من أسباب إغار الصدور، سبب من أسباب قدح شرارة العداوة بين الناس، ما حد يرضى أن يتكلم فيه ولا في عياله ولا في بيته ولا في ملابسه ولا في كذا. يبقى الجواب الأخير أو الفقرة الأخيرة في جواب على سؤالك، ما دام أقسمت بالله عازم أنك تروحين له وما رحتي، يجب عليك أن تكفري كفارة يمين واحدة فقط. أنت حلفت 3 مرات أو أكثر، كفارة يمين واحدة فقط، وتطعمين 10 مساكين، ما تصومين، لا تطعمين 10 مساكين. تقول لا والله أنا ما عندي فلوس ما عندي شيء، تنتقلين إلى صيام 3 أيام، لكن الأصل أنك تطعمين، بارك الله فيك. ولا أنسى أن أسجل شكر حقيقة وتقدير لابنتك، هذه بنتك ما شاء الله اللهم بارك، بنت عاقلة وناضجة وواعية، ولذلك أتمنى حقيقة أن يعني يكون مثل هذه النماذج في البيوت. للأسف بعض البنات يعني تغلبها العاطفة، تشوف والدتها زعلانة وغضبانة وتزيد المشكلة، بدل ما تطفي المشكلة تزيدها، لما إيش تتحمس ويمكن تبكي مع والدتها وكذا، وتدفعها دفعا باتجاه تصعيد هذه المشكلة، وهي ما تستاهل، ما تستاهل، كلمة قيلت والحمد لله، حصلت حسنات وهي حصلت وزر وسيئات، أنت الكسبانة، أنت الكسبان. ولذلك وجود أولاد بنات وذكور عاقلين في البيت يعالجون مثل هذه القضايا، ويخمدون مثل هذه الفتن، ولا يصعدونها ولا يدفعون بالمواجهة مع مثلا اللي مغتاب ونمام، هذه والله عين العقل، هذه عين العقل، ولذلك هذا من البر. بنتك هذه برت فيكي، ولو ما هي بارة قالت لك الله يعينك روحي تتطور المشكلة تكبر. ولذلك يا أخت الفاضلة مثل ما قال الله جل وعلا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تفضل يا مريم. مريم
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
لو سمعت لأخوات أسأل عن الصور، يعني إذا تقرأ من حق السنة قبل صور صغار ويوم تقرأ الفرض تصير فوق، يعني ترجع فوق، يجوز ولا ما يجوز؟
يعني قصدك عكس قراءة القرآن؟
إيه، يعني مثلا نحن بقرأ من الصور الصغار حق السنة، إذا سنة فيها الصلاة فيها سنة أقرأ من الصور بعدين حق الفرض أصير فوق.
إيه، يعني قصدك في صلاة الفرض تقرأ
أول أقرأ من صلاة السنة مثلا للعلاه الظهر مثلا أقرأ الأربع
أيه؟
من الصور الصغار، بعدين يوم بخلص السنة بصير حق الفرض صور كبار فوق.
أيه تبدأ إن شاء الله. واضح،
تسلم، الله يخليك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا طارق.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله حضرتك شرحت دلوقتي الفرق بين النميمة والغيبة، أنا بس عايز أعرف في البغتان بقى عشان برضو إيه الواحد يبقى جاب الثلاث أجزاء يعني.
إن شاء الله يا طارق،
الله يكرمك.
أهلا وسهلا.
أهلا.
طيب طيب، أميرة بارك الله فيها من الشارقة تسأل تقول: هل يمكن أن نقدم صيام ستة من شوال على القضاء؟ أختي الفاضلة أميرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، والعلماء مجمعون على سنيتها، وإن خالف بعض العلماء ورأى بدعيتها لأنه لم يصله الدليل، وهذا الخلاف يسمى خلاف شاذ، لكن عموم الإجماع على أنها سنة. ولو قلنا بأن قول الجمهور أو الاتفاق على هذا يعني لا نبعد. الأمر الثاني بالنسبة لقضاء رمضان واجب، قضاء رمضان واجب، ولذلك ذمة الإنسان مشغولة بهذا الواجب، والأصل أن الإنسان يسارع إلى ماذا؟ إلى إبراء الذمة مما تعلقت به من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. وربنا جل وعلا يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولذلك أختي الفاضلة عندنا الآن لما نتأمل في مسألة ستة من شوال مع رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فالذي عليه قضاء من رمضان كيف يصوم ستة من شوال؟ كيف يصوم ستة من شوال والرسول يقول من صام رمضان؟ فالأجر الموعود مبني على صيام رمضان كاملا حتى ينال أجر صيام الدهر، لأن 30 يوم مع ستة 36 يوم، والحسنة بعشر أمثالها يكون 360 يوم. هذه المسألة خلافية، ما ننكر هذا، في خلاف من أهل العلم من يقول بأنه يجوز تقديم الصيام ستة من شوال على القضاء، من أهل العلم من يقول يقضي بنية ستة من شوال أيضا، يجمع بين نيتين. القول الثالث الذي يظهر لي والله أعلم بعد بحث ودراسة وتأمل أنه ما يقدم الإنسان ستة من شوال على القضاء، وهذا حقيقة القول خير معيل للإنسان على تبرئة الذمة. وأنا دائما أقول وأجيب إخواني، الله عز وجل يوم القيامة ما يسألك لماذا لم تصم ستة من شوال، يسألك يا أختي الفاضلة لماذا لم تقضي رمضان، خاصة إذا كان عند الإنسان وقت يستطيع فيه القضاء. وبعدين هذا يعين الإنسان على أن يبرئ الذمة كما ذكرت. وأيضا عندي مسألتين، مسألة مشكوكة ومسألة متيقنة، أيهما ألجأ إليه، المشكوكة ولا المتيقنة؟ المتيقنة. الآن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، الآن اللي يصوم بعض رمضان عليه قضاء خمسة ولا ستة ولا عشر أيام ويصوم ستة من شوال، هل له الأجر؟ مشكوك فيها لأنه ما صام رمضان. المتيقن فيها أن يصوم رمضان كامل بالقضاء اللي عليه وبعدين يصوم ستة من شوال، وإذا ما حصل له، ما قدر يعني ما قدر له بأنه يصوم ستة من شوال، ما ارتكب ذنب ولا خطيئة، ويكفيه النية الطيبة أن الله عز وجل يكتب له أجر هذه النية الطيبة، لأنه ليس واجبا. الواجب أن الإنسان يقضي رمضان. الآن تشاهدون وتسمعون كثير من إخواننا وأخواتنا على وجه الخصوص إذا جاء قبل رمضان يوم قالت والله علي قضاء كم يوم وكذا، ليش ما صمتي هذا الوقت؟ وبعضهم تصوم ما شاء الله عرفة وتصوم عاشورة وتصوم ستة من شوال، ويصومون تسعة ذي الحجة والقضاء يتركونه، سبحان الله العظيم. صحيح يا أخوان، طيب المصالح الإنسان إذا اجتمعت المصالح الدينية يحصلها كلها، لكن عليه أن يكون عنده تراتيب معينة ما يقدم السنة على الواجب. يعني شخص، بالله عليك يا أختي أميرة، واحد يطلب عشر دراهم يطلبه وما عنده إلا عشر دراهم، قال أبغى أتصدق فيها، يعقل؟ ما يعقل، لا، يعطي الدين لأنه الواجب، صاحب القرض يعطيه لأنه واجب، ما يروح يتصدق فيها على فقير أو مسكين لأن هذا حق واجب. كذلك يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أميرة تسأل عن تغطية الرجلين بالنسبة للمرأة في الصلاة. أختي الفاضلة، بالنسبة لتغطية المرأة بدنها في الصلاة واجب ما عدا وجهها وكفيها في غير حضور المحارم، فالمرأة إذا صلت تغطي سائر بدنها وتكشف عن وجهها، وهذا محل اتفاق. وأما يديها فالراجح أن لو كشفت يديها ما في حرج، ولو غطت يديها تحت العباءة ولا الملاءة ما عليه شيء الحمد لله. لكن بالنسبة للقدمين، جماهير العلماء على وجوب تغطية المرأة لقدميها، وتغطية القدمين إما تكون بلبس شراب جوارب مثلا، إما تكون بالعباءة الطويلة بحيث أنها تنزل إلى الأرض، إما يكون ثوب طويل، إما يكون ملاءة، شيء من هذا القبيل. يعني لا يشترط جنس معين تلبسه حتى والله تغطي رجليها، لا، المقصود أنه تستر قدميه. ولو ظهر شيء من باطن قدميها أثناء السجود أحيانا قد ينكشف، ما عليها شيء والحمد لله رب العالمين. تفضلي يا جميلة. جميلة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، عندي سؤال واحد. أنا زوجي توفى وخلى لي منحة، هل نفتح بها على
ترك لك ماذا يا جميلة؟
منحة. منحة؟
منحة؟
نعم.
ما معنى منحة؟
نقول احنا يا لغت
ايش؟
منحة خلصة زعما، يعني
احنا عندنا المنحة ارض مثلا، عندنا منيحة، منيحة عندنا الناقة ولا العنز، انتم عندكم منحة ايش؟
يموت الزوج يخلي خلصة،
ها؟
خلصة للزوجة،
ها؟
دراهم،
دراهم، دراهم فلوس، دراهم يعني، ها؟
نعم نعم.
هذه التركة يعني التركة؟
فلوس، فلوس.
إيه
كان يعمل، إذا توفى يخليها للزوجة.
ها يعني في مبلغ يخصص للزوجة؟
نعم، من الحكومة.
ها، من الحكومة.
نعم.
هي يسمونها راتب التقاعدي؟
نعم.
الحمد لله. طيب يا جميلة،
أنا هل نقدم صدقة للأم منها؟
لأمك أنت ولا لأمه هو؟
أمي أنا.
إيه طيب، أنت عندك أولاد منه؟
لا.
ما عندك أولاد منه؟
لا.
والحكومة قالت لك أنت يا جميلة تستحقين هذا راتب التقاعد فقط، ها؟
نعم نعم نعم. إحنا قانون، قانون
أنا. إيه. في غيرك يشترك معك في هذا الراتب التقاعدي؟
لا.
طيب، واضح يا جميلة، واضح. أم سعيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أختي.
استفسرك إن شاء الله بثلاث أسئلة شيخنا.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول بخصوص سؤال والطلب، يجمعون مع بعض يعني 6 أيام؟
إن شاء الله.
مع الطلب مع بعض؟
إن شاء الله.
وعندك الصلاة، عندك أنا صلاة، أنا يعني كبيرة بالعمر ومسوي عملية بريدي في الفرض، يعني أقدر أوقف وأقدر أمشي خطوات، يعني أصلي وأنا واقفة في الفرض بس، والسنة كلها تحت يعني يابسة على الكرسي، فما أدري هل يجوز أم لا، هذا ما أعرفه.
يعني السنة قصدك تصلين على الكرسي؟ السنة،
السنة والنوافل على الكرسي وأنا
إن شاء الله. إن شاء الله.
حتى الصلاة بالقيام طبعا على الكرسي، يعني ما اقدر انزل تحت
ان شاء الله. السؤال الثالث يا مسعيد. السؤال الثالث.
الثالث، الله يسلمك، انا مسافرة برا البلاد
اسبوعين،
يعني من 5/7 19/7 ارجع، فما اعرف الصلاة هل اقدر اجمع واقصر ام بس اجمع ام بس اقصر، ما اعرف.
ان شاء الله يا مسعيد،
جزاك الله خير، ما قصرت.
مرحبا اختي.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير شيخ، كيف حالك؟
مساء النور، اهلا هشام.
الله يسلم، الحمد لله. فضيله الشيخ، عندي اربع اسئله لو في وقت.
يلا على السريع يا هشام.
يلا شيخ. شيخ، عندي امي يعني زمان كانت اخوها يعني خالي كان بيشتغل في مكتبه ومع واحد ثاني راجل، الراجل ده توفى الله يرحمه.
اي نعم.
من زمان يعني. فهي كانت صغيره في العمر، كانت صغيره ممكن عمر 10 سنين او اقل. كانت تاخذ في الفلوس مبلغ من المال من اخوها لو خالي بدون ما يعلم الراجل صاحب المكتبة.
نعم.
فطالت المدة وسنين، هو هي بأن فيها ضميرها، هل يترجع، هل يتكلم أبنائها يعني أبناء الرجل الميت يقول من مثلا تعطيهم 1000 دينار مثلا أو تقدر المبلغ اللي ترجع عليهم هو، ولا مش عارف يعني كيف ترجع المبلغ للرجل ميت من زمان يعني.
واضح يا هشام، عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، شيخ لو صاحب مؤسسة مثلا في عمل، لو أنا ما صاحب المؤسسة هذا بناها يعني من مبلغ ربوي يعني ما يسمى بالتسهيل، إذا كان هو من التسهيل صافي المبلغ أو مقترض المال، هل هو نشتغل يجوز لي نشتغل معاه ولا ما يجوز أن نشتغل في المؤسسة هذه في أي مصنع أو مؤسسة يعني؟
لكن ماله مختلط ها؟
مختلط، أو في حالة أنه يكون ماله صافي يعني من تسهيل، كل تسهيل يعني.
لكن أصل المؤسسة بناها من ربا، أخذ قرض ربوي؟
إيه ربا.
والنشاط كيف النشاط؟ نشاط مباح ها؟
مباح، مصنع مثلا، أي مصنع مباح.
طيب سؤال
الثاني، حالة أنه تسهيل أو في حالة أنه يكون مختلط،
سؤال
الحكم في الاثنين يعني.
واضح. سؤال الثالث
شيخنا، عندي أخوي يعني ربي يهديه إن شاء الله، هو هداه ربي إن شاء الله بعد.
يا هشام حاولنا دائما من لي بينقطع، لكن حاول هشام تستطيع ترجع تتصل واختصر السؤال بارك الله فيك. تفضل يا منى.
يا يعطيك العافيه، جزاك الله خير اخوي.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اختي.
بقيت اسال عن راتب زوجة الاب،
اي
توفت، تحطون اولاد زوجها معهم اشتراك في
راتب زوجة الأب،
يعني
أخت الفاضلة، راتب زوجة الأب يعني زوجة الأب عايشة ولا توفيت؟
لا توفت.
وبعدين عندها عيال؟
عندها عيال بس متزوجين وموظفين.
طيب أنت تسألين الراتب هذا من يستحقه يعني؟
أيوة.
إن شاء الله يا منى. مرحبا مرحبا. يلا يلا آخر اتصال في المجموعة، تفضلي يا أم بكري من السويد.
إن شاء الله.
أم بكر تفضلي.
أوكي.
أنت على الهواء تفضلي.
الله يا شيخ. أيوة أيوة معاونة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك سؤال، عندي أخوات عندي أخوات من الأب.
أي.
والله أنا بدي يعني عشان سلسلة الرحم شوية صعبة، بدي أتصل بهم بدي أسلم عليهم هم، لكن ما يريدوا والله، ما أعرف أعمل شنو يا شيخ.
يعني عندك أخوات من الأب ما يتواصلون معك، قاطعينك وأنت تحبين تتواصلين، هم يرفضون هذا الشيء.
يا شيخ.
ويساكنين معك ولا خارج السويد؟
لا خارج السويد، خارج السويد يا شيخ.
أخواتك من الأب ها؟
من الأب.
إن شاء الله يا أم بكري. في سؤال آخر؟
لا ما في سؤال آخر.
يلا 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 نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول هل يستطيع الجن أن يدخل بدن الإنسان وكيفية العلاج؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة وإن كان فيها خلاف على المستوى العام بين أهل فرق أهل الإسلام أهل القبلة، إلا أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجني يتلبس الإنسي، ويستدل لذلك بنصوص عامة في القرآن ونصوص خاصة في السنة، من ذلك قول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء في هذا دليل على أن الشيطان ربما يتخبط الإنسي مسا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاءت نصوص وإن كانت أسانيدها محل انتقاد عند أهل العلم، لكن بمجموعها تشكل مسألة، وهي أن الجن ممكن أن يتلبس بالإنسي. وبالتجربة يعني أهل العلم من قديم الزمان كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم الأكابر نصوا على هذا وبيّنوا بأنهم وقفوا على مثل هذا الشيء. ولذلك نحن عندنا نصوص كثيرة في الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وتوهينه وكيده ومكره وتخبطه للإنسان. ولذلك الآن نحن كثيرا ما نستعيذ بالله تعالى من الشيطان، والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ولذلك نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم في أحوال كثيرة، ونعتصم بالله ونلجأ إليه ونحتمي به سبحانه وتعالى من شر الشيطان وشركه. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يفهم هذه المعاني. وما شرعت الاستعاذة إلا لمثل هذا أو ما هو أو غيره من الوسوسة وغير ذلك من الأشياء. علي يسأل يقول بالنسبة للمعذورين عن صلاة الجمعة، يقول متى يصلون الظهر؟ نص كثير من أهل العلم على أن المعذور عن شهود الجمعة لا يصلي إلا بعدما ينتهي الإمام من صلاة الجمعة، ينتهي الإمام من صلاة الجمعة. وهذا قول طبعا، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المعذور عن شهود الجمعة سواء عذرا أصليا كالمرأة مثلا والمسافر، أو عذرا طارئا كالمريض، هذا يصلي بعد دخول الوقت. فبمجرد أن يؤذن أو يدخل وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر بعد الزوال، له أن يصلي، لأنه ليس له ارتباط مع صلاة الجمعة، ليس له ارتباط مع صلاة الجمعة. لكن بعض العلماء قالوا بالنسبة لمن عذره مؤقت مثلا المريض، قالوا لا يصلي إلا بعد انتهاء الجمعة. لماذا؟ خشية أن يشفى فتجب عليه الجمعة ويلزمه الحضور، فيقول يؤخر الظهر. يعني رجل مريض وكذا تناول أدوية ودخل وقت الجمعة فوجد في نفسه نشاط وقدرة على الذهاب، قالوا تلزمه في هذه الحالة، زال عنه المرض مثلا، هكذا يعبرون ويقولون. عموما ما دام أنه معذور لو صلى بعد الوقت لا شيء عليه والحمد لله. علي يسأل عن حديث صلوا وراء كل بر وفاجر، يقول يعني يريد شرح لهذا المعنى. أخي الفاضل، أولا عقيدة أهل السنة والجماعة عدم امتحان الأئمة وعدم اختبارهم، والصلاة خلف البر والفاجر سواء الإمام العام أو الإمام الخاص. ولذلك في العقيدة المتفق عليها أننا نرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يأتون يؤخرون الصلاة عن وقتها، والصحابة سألوا ماذا نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم أخبر عليه الصلاة في الحديث الآخر بأن تصلون في وقتها وتشهدون معهم حتى لو كان خارج الوقت، درءا للفتنة وحسما لمادة الشر وإبقاء لمقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف وعدم خلخلة المجتمع. لأن الأصل أن شريعتنا جاءت بجمع القلوب والأبدان، جمع القلوب، وحسمت كل ما من شأنه أن يقود إلى تصدع المجتمع وإلى الانسحاق الداخلي وإلى التفكك الداخلي، وإنما فتحت كل الذرائع المعينة على القوة والتماسك، من جملتها شهود الجماعة. ولذلك إذا كان مثلا الإمام فاجر مثلا ومعين تعيين رسمي، خلاص تصلي وراءه، ففجوره عليه وصلاتك لك، فجوره عليه وصلاتك لك. وهذه عقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة تنضح بالوسطية وبالاعتدال، وتنضح بالحرص على تماسك الناس وعلى اتحادهم وقوتهم وعدم تفكك. وهذا مقصد عظيم جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مريم من أم القوين تقول بأنها يعني إذا جاءت تقرأ في صلاة الفرض تقرأ بالترتيب، لكن تقول أحيانا في النفل أعكس في شيء، ما في شيء، ما في شيء. يجوز للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية قل أعوذ رب الفلق، ما في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه في قيام الليل قرأ البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران. المحرم ما هو؟ تنكيس نفس السورة، يعني يقرأ الآيات من آخر السورة ويرجع، هذا المحرم. لكن هذه الطريق اللي ذكرتها ما فيها شيء يا أختي مريم. طارق بارك الله فيه يقول سمعنا الفرق بين الغيبة والنميمة، فما هو البهتان؟ أخوي الفاضل، البهتان هو الكذب الذي يفاجئ الإنسان، ها؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما، امرأة نقية زكية طاهرة مشهود لها، ها؟ في لحظة فقط وجدوا طفل بين يديها، بدل ما يقولون من أين هذا قالوا لقد جئت شيئا فريا، ولذلك قالوا في مريم بهتانا عظيما. مثل قريش قالت في النبي صلى الله عليه وسلم بهتانا عظيما، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فلما دعاهم إلى الله قالوا ساحر كذاب، نسأل الله العافية. هذا هو البهتان. البهتان حينما يكون شخص معروف أو شخص مثلا سليم، يعني فيه من الصدق والأمانة والطهارة والنقاء والزكاء والأمور الطيبة، ثم يبهت بخلاف ما هو عليه، هذا يسمى البهتان، وهو أشد الكذب، أعظم الكذب وأشد الكذب، يوم أن يبهت الإنسان. مثلا شخص مشهور بالصدق، ها؟ قالوا هذا كذاب، هذا بهتان والعياذ بالله. أحيانا قد يكون شخص مثلا فيه خصلة كذب، ها؟ لو قالوا كذاب يمكن ما يتفاجأ هو، لكن رجل مشهور بالصدق ثم قالوا هذا يكذب، أعوذ بالله. رجل مشهور بالأمانة ثم يتهم بالخيانة، هذا البهتان العظيم. رجل مشهور بالنظافة وبالنقاء ثم يتهم في عرضه أو يتهم في كذا، مثل ما اتهمت أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك. فهذا هو المعنى، بارك الله فيك. أم سعيد تسأل تقول هل يجوز جمع صيام ستة من شوال مع القضاء؟ أختي الفاضلة، لا، ما يصلح، ما يصلح، وإن كان قال به بعض العلماء، وذلك لأن عندنا قاعدة كل عبادتين إحداهما مفعول على جهة التبع أو القضاء ما يتداخلان، ولذلك الرسول قال من صام رمضان وأتبعه، فدل على أن ستة من شوال تفعل على جهة التبع لرمضان غير مستقلة بذاتها، ما يعني هي تابعة، تابعة لرمضان، ولذلك ما تتداخل مع غيرها. لكن مثلا لو سألتيني يا أم سعيد هل أصوم ستة من شوال مع الأيام البيض، قلنا لك نعم، تجمعين إن شاء الله ويكتب لك الأجرين. لماذا؟ لأن الأيام البيض مهم مفعولة على جهة التبع وعلى جهة القضاء، بارك الله فيك. أم سعيد تقول أنا مرأة كبيرة في السن، تقول الحمد لله الفرض أقدر أقوم فيه وكذا، لكن تقول عندي مشكلة في النفل أصلي جالسة، علي شيء؟ ما عليك شيء يا أم سعيد، أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك ويعافيك ولا يحرمك المثوبة. أختي الفاضلة، أصلا عندنا قاعدة شرعية يجوز للإنسان الصحيح القادر على القيام أن يصلي النفل جالس، ما في مشكلة، بشرط أن يعلم بأن الأجر على النصف، الأجر على النصف. فكيف بالإنسان المريض؟ كيف بالإنسان الذي يصعب عليه القيام؟ ها؟ فما في شيء يا أختي الفاضلة لو صليتي النفل، وكثري من النفل حتى تعوضين الأجر اللي يفوتك أحيانا من المناصفة. أما الفرض فما دمت قادرة على القيام فيلزمك ذلك. إذا تقول والله غير قادرة حتى في الفرض، ما في شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولك الأجر الكامل بإذن الله إذا كنت غير مستطيع. لكن ما دام أنك مستطيعة تقفين في الفرض، ومسألة النفل أهون لأن الشريعة سهلت في النفل. أم سعيد تقول أنا مسافر خارج البلاد مدة أسبوعين، تقول ماذا أفعل بالصلوات من حيث القصر والجمع؟ أخت الفاضل، ما دام أنك مسافرة ولم تعزمي إقامة وراجعة بعد أسبوعين تقريبا، أنت مسافرة تقصرين وتجمعين، تقصرين الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وتجمعين بين الصلاة النهارية، صلوات النهارية الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو تأخير، وصلوات الليلية إما جمع تقديم أو تأخير. لكن إذا كنت مستقرة يا أختي الفاضلة في الفندق، في مثلا السكن، يعني احرصي على القصر. أما الجمع إذا احتجتي إليه، الجمع إذا طلعتي ولا صار عندك موعد ولا روحة مثلا للسوق ولا روحة مثلا مراجعة ولا شيء من هذا القبيل تجمعين ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. هشام الليبي يقول بأن والدته كانت صغيرة عمرها 10 سنوات وتذهب إلى دكان يشتغل فيه خالها عفوا يشتغل فيه أخوها اللي هو خال هشام، تقول هو يعني مع شخص آخر، تقول وكانت تأخذ بعض الأموال، الآن كبرت وندمت على هذا الفعل فماذا تفعل؟ ممكن تعطي أولاده، ممكن كذا. أخي الفاضل، أولا كون الوالدة كان عمرها 10 سنوات يعني الأمر أهون ولذلك لم تبلغ بعد، فالمسائل والأحكام أهون، هي سرقة هي اختلاس هي شيء صحيح. الأمر الثاني، نعم الواجب عليها الآن أن تعوض أولاد هذا الرجل، يعني حتى تطيب نفسها تقدر هذا الشيء مثلا وتعوضهم بمثل هذا الأمر بصورة طبعا لا تشوه يعني صورتها، مثلا تضع في ظرف تعطيهم إياه، تقول هذا مثلا حق لأبيكم علينا من قديم الزمان، شيء من هذا القبل، أو تسدد عنهم فواتير كهرباء فواتير ضروريات شيء من الأشياء هذه. طيب، وأيضا تدعو لهذا الرجل، تدعو له كثير، ولو تصدقت إذا كان عندها قدرة مالية تتصدق عنه، هذا أيضا شيء طيب. هشام في سؤاله الثاني يقول يعني هناك صاحب مؤسسة يقول بناها من قرض ربوي، ويقول أن الشركة نشاطها طيب، ويسأل يقول هل يجوز الشغل مع شخص ماله مختلط مثلا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للسؤال عن العامل، يجوز للإنسان أن يعمل مع شخص يعني ماله مختلط، ماله مختلط وينوي الأجرة من المال النظيف من المال الحلال الطيب، يجوز هذا باتفاق العلماء. وبالنسبة للرجل هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يحصل على رأس ماله فقط، وأما الربا فلا خير فيه، ولذلك الربا إلى قلة وإلى إلى إلى محق، نسأل الله العافية والسلام. فيتوب إلى الله ويستغفر الله ويبقى في مشروعه في مؤسسته، لكن يحرص على أنه يتخلص من الربا، يكثر من الإنفاق، يكثر من الصدقة، يكثر من الاستغفار حتى يطيب له المال. منى بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لراتب زوجة الأب، تقول لمن أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان الذي توفي ولديه راتب، هذا يرجع فيه إلى مصلحة التقاعد، إلى النظام التقاعدي. فإذا طبعا الراتب هذا التقاعدي هذا يختلف عن التركة، ولذلك لابد من اللجوء إلى الجهة هي اللي تحدد من الذي يستحق هذا المبلغ. ولذلك الفتوى يا أخت الفاضلة مراجعة مصلحة التقاعد أو الجهة اللي ترعى الجانب التقاعد هذا وتأخذون الجواب منها. خلاص مرة أم بكري سؤالك مهم، فأنا أستأذنك وتسمحين لي يوم الأحد إن شاء الله، لأن الآن انتهى وقت البرنامج وما أحب أن أعطيك كلمة عابرة هكذا. يوم الأحد بإذن الله في أول برنامج سأتوسع في الجواب والنصيحة لك ولهم. ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة طبعا لا أستقبل فيها الاتصالات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.